سبب اللجوء، ما سبب لجوء الشباب إلى هذا المصطلح الجديد عصرية المواجهة رغم سلفية معتقده؟ هناك أسباب عدة، منها ما لا يمكن الإفصاح عنه في هذا المجلس، منها ما يمكن بيانه. من تلك الأسباب ضيق النفس في الواقع والرغبة من الخلاص والرغبة في الخلاص منه. الواقع اللي تعيشه الأمة اليوم ويعيشه المسلمون سواء من جهة الإسلام أو من جهة الناس أو من جهة الحكومات، هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن في قلب الإيمان ويقصره ربما على أشياء خطرة، ما لم يكن عنده قوة من اليقين والعلم بتوفيق الله جل وعلا. هذا الضغط، هذا الضغط أنتج أشياء، منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب، الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب. لأجل الخلاص من هذا الواقع المريب تنوعت الفئات والاتجاهات والجماعات، فصار السبيل للخلاص منه يختلف به الناس. أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا ممن هم على معتقد أهل السنة، خرجوا بهذا المصطلح. فمن أسبابه ضغط الواقع. من أسبابه، من أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم، لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر. فتجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا، والشباب أكثر في الاجتهاد من العلماء المحققين، لأن العالم كلما رسخت قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة. لما؟ لكي يخلص من التبعة، يعني تبعة الاجتهاد، الآراء، الأقوال ليست بسهلة، يتبع واحد، عشرة، ألف، اثنين، عشرة، ثلاثة، ليست بسهلة. فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد أكثر ورغبة في الاتباع، إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد المثل لعدم المليحة في المنصف. سلفية المعتقد، يقول السائل رغم سلفية معتقدهم، سلفية المعتقد في الواقع لكلمة مصادر، معتقد سلفية المعتقد وعلى اعتقاد السلفي كلمة فيها شيء من السعة، ممكن تستفع ممكن تضيق بحسب رغبة المتكلم، لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب. مثلا الإيمان باب من أبواب من أسباب السلف، كلام في الإيمان وكلام السلف في الإيمان، أسماء وصفات كذلك من أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج التلقي من أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات وما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. طب هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير، إنهم يقولون ملتزم بعقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل إنكار المنكر ومخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن شابههم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق والتزكية وما يتبع ذلك. أروني شيخ الإسلام المسلمين في الواسطية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء، منها فصلين، فصل في الإمامة وما يتعلق بها من الإمامة وحقوقها إلى آخره، وفصل في إنكار المنكر وما يتعلق بها مخالفة أهل السنة للمبتدعة في ذلك. ومنها كلامه في الأخلاق وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبذون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والائتلاف. أهل السنة يأمرون بالاجتماع والائتلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذن إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح، نقول البرهان أو الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة نبحث فيها، الباب الأول الباب الثاني، إلى أن تصل إلى هذه الأبواب. هل يلتزم في هؤلاء العلماء في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمام العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يعني بعضهم يفسرون الإمام الذي له حق، الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه السنة، وهذا مخالف لما جاء على السنة. مثلا في مسائل إنكار المنكر فقد يجتهد في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب أن بعضهم استدل للمظاهرات وتجويز المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء، بما نقلت في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، بأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وفسروا المتاجر، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا. هذا من أعجب ما يكون من الحجج أو من الاحتجاج، نقل مؤرخين عن عوام في بلد من البلاد. من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها في سلطة، لا من المجمع عليها ولا من المختلف ولا من المختلف فيها، كيف تكون الحجة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا. ما هذا النوع؟ هذا تلمس، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء من ثانية، والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل في مثل هذا. على رأس الصفين ما فهمت أنا الكلام، أبغاكم في مكة وش عملوا؟ أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ يعني أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي؟ مين لإظهار الدين؟ لمطالبة بأشياء. أعجب من الذي قال هو المشكلة أن هذا تلمس، يعني واحد يكون على شيء مقرر عنده شيء ويبحث، إذا قرأ تفسير شيء والله هذا يفهم، مثل اللي عندهم مبدأ السرية جاءت بقصة، لا بقصة أبو بكر، أو أنه لما أتت إحدى الصحابيات أتت تسأل عن أبي بكر، فأمرت أسماء شيء بردها في تلك القصة، مش القصة، لا أنا الصحابية أتت تعود أظن كذا، قال هل تعرفي؟ قال لا أعرفي. نعم تعود، هذا تعرف القصة وش هي؟ نعم هي هذه نعم. قالت لا لا هي جاءتك في البيت يعني المقصود أنه حادث حوادث السيرة استدل به على السرية. هذا سمعنا الاحتجاج في وقت مضى على السرية. يأخذون مثل هذه الحوادث اللي عند أهل العلم تحت من أشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان، فتجد أن المقرر عنده شيء، وهذا من علامات اتباع الهوى، أنه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه، فإذا نوقش أو حصل سؤال لك كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليل له. قد يكون السيرة، قد يكون من كلام العلماء، يقتطع أولا ناخرة، قد يكون في التاريخ إلى آخر. هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح. الحجة الصحيحة واضحة من كلام الله جل وعلا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة ولا معارض له، أو من كلام أحد أئمة أهل السنة، كلام أيضا لا يخالفه الدليل. نختم بهذا وأرجو أن يكون اللقاء لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية. هذه المسألة هي المسألة التي البلاء فيها اليوم واقع. الناس يعني من هم على منهج السلف فيها فريقان، منهم من عنده طمأنينة والحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة البينة بما في معتقد أهل السنة من طريقة في إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح لطرق الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاء ونحو ذلك، وطائفة أخرى اعتراها بعض السكوك، اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالبينات، يعني بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة في عقائد، فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الحكام مثلا والحكومات كافرة أو من الولاة، ولاة الذين لم يسلب اسم الإسلام واسم الإيمان، ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية، وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عند الشباب السعوديين، فذهبوا مذاهب شتى، خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عصية. هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم، لأن الواجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى لإزالتها وكشفها، لا أن يجتهد برأيه ويخرج عما دلت عليه الأدلة إلى رأي ضعاف. إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ليس معنى ذلك أن تترك ما كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لأجل كثرة المتكلمين به، لا، بل الواجب أن تبقى على ما كنت عليه. إذا وقع في القلب شيء من الشبهة يسعى في إزالتها، يسأل أهل العلم، إذا سأل واحد ولم يكن عنده جواب شاهد يسأل الثاني والثالث، فلا بد أن يكون العلم النافع محفوظ بالمتابعين للسلف، إذا جهله بعضهم فلن يجهله الآخرون. إذن فأقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم تفرض علينا أن نكون ممن هم على بينة من ربهم في أمورهم جميعا، وخاصة هذا الأمر العظيم الذي هو أمر المواجهة في مصر. تعلمون الحوادث التي حصلت، وإن كانت حوادث فردية في غالب الأحيان اجتهادية لكنها قد يكون ثم معجبون بها. أقول من رحمة الله جل وعلا للسلفيين أن هيئ لهم من عنده البصيرة ومعرفة النصوص ومتابعتها حتى لا تفجعه هذه الأمور، لأن هذه الأمور اللي تحدث الزعازع السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض الجماعات ونحو ذلك، هذه قد يعني قوة موتها بعض الأبصار، لكن إذا كان عند المرء من يقوده قيادة سليمة صحيحة فهذا من أنواع منة الله جل وعلا عليه. لهذا لو كان المرء بنفسه لتخطفته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها. لهذا أوصي في آخر هذه الكلمة التي قالت، أوصي أن نكون على بينة مقدمة في جميع الأمور. البينة قائمة والحجج واضحة، لكن المطلوب من العبد أنه يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة بتلك البينات، لأن النفس إذا كانت مطمئنة لم يصدق أحد، لا ينسى ولا يفرح. واليوم كثرة الأقوال وكثرة الآراء وكثرة الكتب وكثرة المجلات وكثرة النشرات وكثرة المحاضرات، وإذا سمعت بكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت دينك للتنفس، كما قال الإمام مالك رحمه الله: من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال، والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا: إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له، يعني للإمام مالك: أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ قال: لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإلا سكت. لما؟ لأن من ليس معه السنة لن يجادلك بالسنة، فيجادلك بالرأي بالهوى بالعقل، والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى، فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة. في هذا الوقت كثرة المجادلين وكثرة الآراء يجب علينا بعد أن من الله علينا بما من تكرما منه وتفضلا أن نكون على اطمئنان بما عليه سلفنا، على اطمئنان من عقائدنا، على اطمئنان بما جاء وذكره أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا، وأن لا نزق عنه ولا ننصرف عنه لا برؤية ولا باجتهاد ولا بعقل، لأن هذا الطريق تابعنا فيه ما أمرنا به، والمتابعة عبادة، وأصحاب الطرق الأخرى اجتهدوا، والاجتهاد في هذه المسائل مردود مذموم إلا إذا كان اجتهادا فيما لم يرد به النص. السلفيون إذا تابعوا فإنهم بإذن الله جل وعلا لن يعاقبوا، قد يبتلون ابتلاء من الله جل وعلا للتنفيذ، لكنهم إذا تابعوا وحرصوا كدعوة أن يلتزموا بها وأن يلزموا من معهم فيها برسولها وبعقائدها ومنهجها، فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبوا. إذا ابتلوا فالابتلاء لا شك أنه قد يقع بأكمل الناس. إذا نظرت إلى غيرهم فإنه قد خلط في حقهم بين العقوبات وبين الابتلاء. ولهذا نعود وأعود وأكرر أنه في خضم هذه الموجات العالية في هذا الوقت والاتجاهات المتباينة الوصية بالمتابعة للمتقدمين، والوصية بالحذر من المحدثات وأصحاب المحدثات، خاصة بهذا الطريق الجديد الذي أو الكلمة الجديدة التي قيل فيها عصرية المواجهة. يعني عصرية المواجهة وش معناها؟ يعني إذا احتجنا بالمواجهة إلى مظاهرات لا بأس، سلف ما عملوا مظاهرات نعمل، يعني هذه عصرية. إذا ما عمل إذا ما خرج السلف نخرج، لأن هذا من أنواع المواجهة العصرية، الزمن اقتضى ذلك، الأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك. فهذه المسائل وما يدخل تبعا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها على بينة. المسألة الأخيرة الحذر من الاستعجال، الحذر من الاستعجال، لأن مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون يمشون في دعوتهم مشي إيش كما يقال مشي إيش سلحفة مثلا، بطيئين، ما أحدثوا شيء ولا غيروا، وش ماذا عملتم، ماذا قدمتم، كيف واجهتم هذا الطغيان، كيف واجهتم هذا الظلم، كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة، الحكومات الفاسدة اللي فعلت، كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام إلى آخر. تأتي هذه الأسئلة فيأتي كثير من السلفيين فيحتار. إذا كان على طمأنينة فيعلم أن المقصود أن يكون متابعا، المقصود أن يصل إلى الغاية. إذا كان من أصحاب الاعتقادات ما يكفي، من أصحاب يعني المجادلات والسماع، فإنه قد يغرى بتلك الكلمة. إذن فالحذر من الاستعجال، فإن ميزة المنهج السلفي في هذا الوقت أنه منهج يسير على خطى ثابتة في دلائلها من الكتاب والسنة، ليس بمنهج عجل ولا تستخفه الحوادث ولا تستخفه المواقف ولا التغيرات، إنما يسير بمنهج واضح، جت حادثة، تغيرات سياسية، أقوال، حوادث، يعلم دعاة السلفيين وقادة الدعوة أنها في عمر الزمن قصيرة، سنة سنتين ثلاث، أزمة مثلا أزمة الخليج مرة سنة سنتين ثلاث، هي في عمر الدعوة قصيرة، كيف أجعل الدعوة التي عمرها طويل أجعلها في طواعية هذه الأزمة التي ستنتهي سليما، كيف أجعل الدعوة منفعلة بحادث، منفعلة بموقف، منفعلة بأحداث؟ لا يجوز ذلك. الدعوة تسير على أصولها ولا تنفعل بالأحداث ولا تتأثر بها، تؤثر الدعوة السلفية في الأحداث ولا تتأثر بها. وهذه الجملة لعلنا نفصل الكلام عليها في مرة قادمة، وهي يعني هذه الجملة هي أن الدعوة السلفية تتميز بتأثيرها في الأحداث وعدم تأثرها بالأحداث، بخلاف الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى مواقفها منفعلة بالأحداث، الأخرى مواقفها منفعلة بالأحداث، خططها المستقبلية الدعوية المرحلية تنفعل مع الأحداث بحسب ما يجد، ترى يجددون بحسب ما يحصل يفعلون، وهذا لا شك أنه ليس من طرق السلفيين، وبحسب ما نظن ونعتقد أن طرق السلفيين وطريق الدعوة السلفية هو الذي يمثل فيه الأمر الذي أمرنا به، وهو أن تكون طريقتنا على المنهج الصحيح، فنصل ما نصل، تحصل الغاية ما تحصل، ليس علينا ذلك. أستغفر الله جل وعلا لي ولكم من زغل القول وزغل العمل، وأسأله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الله جل وعلا أحمد الشيخ على الكتاب القيمة نسأل الله تعالى أن يأتي له الحكمة والسلام العلى من جميع الأعمال الصالحة ونحسن بذكر هذا الداعي المشكور في هذا المكان لجلوسه مع فضيلة الشيخ مما نشكر فيه أن من أجل الأعمال الصالحة حلق الذكر ومن أجل العلم وكما سبق في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يوم القيامة يقول لعباده إنما هي أعمالكم وسيلة لكم ثم هو فيكم إيانا فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فنسأله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل وأن يجزيك طيبة وتكون لنا نورا وضياء في الدنيا وحجة لنا لا علينا في الآخرة ونعود في الفقرة هذه نعرض بعض الأسئلة على مدير الشيء وفي المقدمة ماذا من هذا الكلام العظيم من خلال هذه الآية الكريمة فمن كان على بينة من ربه ومن خلال كلام مدير الشيء في نهاية حديثه حول المسيرة واليقين والصبر فتذكرت آية جميلة في سورة عظيمة في سورة المؤمن عن سورة صادق فبشر إيمان العبد بالقدر وإيمان العبد بالشرع فالبلاء الذي يقع بالمؤمن وبالفئة المؤمنة هذا بقدر الله جل وعلا فالمؤمن كذلك مؤمن بالشرع عندما نسلم ونقف ونعيش مع هذا القدر هذه الآية يقول الله جل وعلا فيه فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك قدر هذا البلاء وقع الواجب ان نصبر شرعا الواجب ان نستغفر ونتوب كذلك في مثل هذه الصوره تسليه عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له تسليه الى قيام الساعه فاصبر ان وعد الله حق فإنا نغيرنك بعض الذي نعلم أو نغيرنك فإذن نرجعه والسؤال من لعبادة الشيء نود أن نقف وقفا مع الفضل ومع الشر حول هذه الآية فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك جزاكم الله خيرا
هذه الآية وهي قوله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك فيها أن الله جل وعلا وعده حق وهذا الوعد لا شك أنه سيكون يعني ما وعد الله جل وعلا به حاصل لا محال وما قدره الله جل وعلا على العباد إما من ابتلاء ومصائب أو من تأخر موعود الله جل وعلا أو من بعض ما لا يؤنسهم في الدنيا هذا ليس إلى العبد، إنما هو من الله جل وعلا. والذي على العبد أن يسعى فيما أمر به شرعا، وألا ينظر إلى ما يجعله الله جل وعلا قدرا. فثم شرع شرعه الله جل وعلا وهو أمره، هذا نحن مكلفون به امتثالا له واتباعا وطاعة. وأما ما يفعله الله جل وعلا ويخلقه ويقضيه ويقدره فهذا ليس إلينا. قال جل وعلا: أصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال جل وعلا: أصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بهذه الآيات جميعا تلحظ فيها أن الله جل وعلا يصرف العباد عن رؤية ما قدر إلى رؤية ما شرعه، يعني امتثالا واتباعا. في آية سورة المؤمن هذه قال جل وعلا: واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. قبلها قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا وعد الله، هذا الوعد. الذين آمنوا رسل الله جل وعلا منصورون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد الله. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق. وعد الله جل وعلا بذلك حق وعليك الصبر. ما الذي تؤمر به؟ قال جل وعلا: واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. والاستغفار والتسبيح في هذا الموضع يعني ملازمة الهدى وترك كل السيئات والبعد عن جميع ما لا يحب الله جل وعلا ويرضى. فأمر بالاستغفار وبملازمته، والاستغفار يحدث الطمأنينة ويحدث البصيرة وينزل توفيق الله جل وعلا على العبد. فبالاستغفار يتضح الأمر، وبالاستغفار يقوى العقل. لهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: ربما استعصت علي المسألة من مسائل العلم فأستغفر الله 1000 مرة حتى يفتح لي مغلقها، حتى يفتح لي مغلقها. يستغفر لأجل الفتح. فبالاستغفار يتيسر الأمر. موعود الله جل وعلا القدري لا بد أن يكون، لكن على العباد أن يسعوا في وسيلته ومن وسائله أن يكونوا مستغفرين لله. واستغفار الله جل وعلا، استغفار العبد ربه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه، فيه أن العبد مستعظم لذنبه، فيه أن العبد محتاج إلى ربه. ففي الاستغفار عبوديات قلبية متنوعة. الاستغفار فيه ذل العبد لربه، الاستغفار فيه استكانة العبد وانكسار بين يدي الله جل وعلا، وفي التسبيح بعده ملازمة الهدى والطاعة. قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، ملازمة الطاعة. إذن فأنت مأمور بملازمة الشرع. وأما رؤية القدر، متى يكون قدر الله، متى يكون ما وعد الله جل وعلا به، فهذا ليس إليك، إنما عليك وإليك الصبر لا غير. والله أعلم. على كل حال الأخ يطلب أن الشريط أو يسجل أنها يعني يؤذن في توزيعه، نقول بشرط الشرط أن يراجعه الشيخ أحمد والشيخ وليد، يراجعان الشريف مرة أخرى، فإن رأوا أنه مناسب ليس فيه أخطاء، لأن المتكلم قد يخطئ، أو ما قد يوجد فيه من أخطاء ليس لها تبعة في من يسمع فلا بأس، وإذا كان غير ذلك فلا يوجد. الشيخ وليد، أنت الشيخ أحمد الشيخ وليد. الواحد لا، الشريط بالمناسبة الشريط أخاف منه أنا كثيرا، ولذلك في الدروس والمحاضرات سواء في الرياضة أو في غيرها إما أكتب الشريط أو لا أذن بالتسجيل، والسبب أن تبعاته اليوم كثيرة جدا، لهذا إذا روجع الشريط من قبل من يعني يحسن الفهم والتصور و قال انه مناسب لا بأس، يعني يقوى العزم ان شاء الله. فبعامه اي شريط تسمعه لي وفيه شيء من الاخطاء فلا اسمح بتاتا ولا ابيح من يساعد في نشره. هذه وصيه للجميع سواء هنا او في مصر او في اي مكان، هذه وصية أقول مقبولة، أن المرء أقول هذه المسألة ما هي سهلة عندي، ولهذا نعم الأخطاء، هناك أخطاء يعني تكون مثلا زلت لسان ما لها تبعة، لكن أحيانا يكون الخطأ في فهم، تكلم عن مسألة وذهب ذهن المتكلم إلى شيء آخر فقررها خطأ، هذا لا ما أسمع، لأن المتكلم أحياناً يخطئ، وما بلغنا من العلم ما تكون عندنا جميع المسائل التي نذكرها من الوضوح بحيث يكون الخطأ فيها نادر أو قليل، فلهذا نقول إن المسائل التي ذكرتها فيها خطأ ولو كان خطأ لسان، لكن نتصور عند السامع أنه ليس بخطأ لسان التقرير، فهذه لا يؤذن بنفس الشريط ولو كان خطأ واحد والبقية كله نافع، إلا إذا رأيت حذفها ونحو ذلك في مسح الشريط هذا شيء يرجع لكم. وأرى أن هذه ما يعني أنها ما تقتصر عليه أيضا على جميع المشايخ وطلاب العلم، لأنها الشريط تبعته عظيمة، واحد يتكلم بكلمة في هالمجلس ويسمعها 1000 2000 10000 مو سهلة، أليس كذلك؟ مسألة عظيمة، لهذا الكلام المسجل حجة أكثر من الكلام المسموع، يعني الكلمة المسموعة تسمعها إذا التبس عليك فهمها خلاص انتهت، سمعتها مني وانتهت، فتطلب تصحيحها أو فهمها مرة أخرى فتصحح، لكن إذا كان شريط مسموع ترده مرة مرتين ثلاث مرات قد يوقع في التباس، وكثير من اللي وقعوا في التباسات في الفهم من جراء بعض المحاضرات والأشرطة، لأنهم ظنوا أن كل معلومة في الشريط ما لم تكن من العلماء الكبار المحققين أن كلها صحيحة، ينبغي الحذر في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.
سبب اللجوء ما سبب لجوء الشباب إلى هذا المصطلح الجديد عصرية المواجهة رغم سلفية معتقده؟ هناك أسباب عدة منها ما لا يمكن الإفصاح عنه في هذا المجلس ومنها ما يمكن بيانه. من تلك الأسباب ضيق النفس في الواقع والرغبة من الخلاص والرغبة في الخلاص منه. الواقع لتعيش الأمة اليوم ويعيش المسلمون سواء من جهة الإسلام أو من جهة الناس أو من جهة الحكومات هذا لا شك أنه واقع يضغط على نفس أي مؤمن في قلب الإيمان ويقصره ربما على أشياء كثيرة ما لم يكن عنده قوة من اليقين والعلم بتوفيق الله جل وعلا. هذا الضغط أنتج أشياء منها الرغبة في الخلاص من هذا الواقع المريب لأجل الخلاص من هذا الواقع المريض تنوعت الفئات والاتجاهات والجماعات فصار السبيل للخلاص منه يختلف به الناس. أحد تلك السبل أو كثير من تلك السبل خرجوا من هم على معتقد أهل السنة خرجوا بهذا المصطلح. فمن أسبابه ضغط الواقع. من أسبابه من أسباب ظهور هذا المصطلح قلة العلم لأن العلم كلما كان قليلا كلما جعل المرء لنفسه حقا في الاجتهاد أكثر فتجد أن العلماء الكبار أقل من الشباب اجتهادا والشباب أجسر في الاجتهاد من العلماء المحققين لأن العالم كلما رسخت قدمه في العلم كلما كان أحرص على المتابعة لما؟ لكي يخلص من التبعة يعني تبعة الاجتهاد في الآراء في الأقوال ليست بسهلة يتبع واحد عشرة ألف عشرة ثلاثة ليست بسهلة فكلما كانت قدم العالم أرسخ كلما كان خروجه عن الاجتهاد أكثر ورغبة في الاتباع إلا إذا وجد أنه لا مناص من الاجتهاد في المسألة لعدم نبيها في النصوص. عن سلفية المعتقد يقول السائل رغم سلفية معتقدهم سلفية المعتقد في الواقع لكلمة مصادة معتقد سلفية المعتقد وهذا اعتقاد السلفي كلمة فيها شيء من السعة ممكن تتسع ممكن تضيق بحسب رغبة المتكلم لأن السلف في معتقدهم لهم أبواب، مثلا الإيمان باب من أبواب معتقد السلف، كلام في الإيمان وكلام السلف في الإيمان، أسماء وصفات كذلك من أبواب المعتقد، الكلام في القدر من أبواب المعتقد، منهج التلقي من أبواب المعتقد، الكلام في الغيبيات وما يتعلق بها هذا من أبواب المعتقد. طب هذه الأبواب تجد أن الملتزم بها اليوم كثير، ممن يقولون ملتزم بعقيدة السلف، لكن هناك أبواب في كتب العقيدة للسلف، منها مثلا مسائل الإمامة والولاية ما يتعلق بها، منها مسائل إنكار المنكر ومخالفة أهل السنة والجماعة للمعتزلة وللخوارج ومن تابعهم في طرق إنكار المنكر، ومنها الكلام في الأخلاق والتزكية وما يتبع ذلك. أرون شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية الوجيزة هذه ذكر عدة أشياء، منها فصلين، فصل في الإمامة وما يتعلق بها والإمامة حقوقها إلى آخره، وفصل في إنكار المنكر وما يتعلق به مخالفة أهل السنة للمبتدعة في ذلك، ومنها كلامه في الأخلاق وما يتعلق بذلك، ومنها أن أهل السنة والجماعة ينبغون التفرق والتحزب ويأمرون بالاجتماع والائتلاف، أهل السنة يأمرون بالاجتماع والائتلاف وينهون عن التفرق والتحزب. إذا قالوا نحن على معتقد السلف الصالح، نقول البرهان أو الاختبار أن نأخذ أبواب معتقد أهل السنة والجماعة نبحث فيها، الباب الأول الباب الثاني إلى أن تصل إلى هذه الأبواب، هل يلتزم فيها هؤلاء أو في منهج أهل السنة أم لا؟ تجد أنهم مثلا إذا أتت إلى مسائل الإمامة يفسرونها بالإمامة العظمى، الإمام الذي يعني بعضهم يفسرون الإمام الذي له حق الإمام الأعظم الذي تجتمع عليه الأمة، وهذا مخالف لما جاء على شكل السنة. مثلا في مسائل إنكار المنكر يجب يجتهد في أشياء مخالفة لما ذكروا، حتى إنه من العجيب أن بعضهم استدل للمظاهرات وتجميز المظاهرات في الدعوة وأنها وسيلة من وسائل الدعوة بأي شيء، بما نقل في التاريخ بأن عوام بغداد خرجوا ففعلوا كذا، بأن أهل بغداد خرجوا فعملوا وخسروا من المتاجر، وأن أهل دمشق خرجوا وعملوا، هذا من أعجب ما يكون من الحجج أو من الاحتجاج، نقل مؤرخين عن عوام في بلد من البلاد، من الأدلة المجمع عليها والمختلف فيها في السلف، لا من المجمع عليها ولا من المختلف فيها، كيف تكون حجة؟ يقول لم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل دمشق خرجوا واجتمعوا إنكارا على الوالي، ولم يزل التاريخ يحدثنا أن أهل بغداد خرجوا حتى ذهبوا، ما هذا النوع؟ هذا تلميذ، يعني تكون مسألة مقررة فيذهب يتلمس إلى شيء من ثانيه، والعجب أن يقتنع مقتنع بمثل هذا. على رأسي فصلني، ما فهمت أنا الكلام، بغفل في مكة وش عملوا؟ أظهروا دينهم ولا طالبوا بأشياء؟ أنا أبغى أشوف كيف فهمت أنها دليل على المظاهرة، لأن المظاهرات ما هي مهي لإظهار الدين، لمطالبة بأشياء. أعدم من الذي قبله. هو المشكلة أنها هذا تلمس، هذا تلمس. يعني واحد يكون على شيء مقرر عندك شيء ويبحث، إذا قرأت تفسير الشيء الله هذا يفهم، مثل اللي عندهم مبدأ السرية. السرية جاءت بقصة، ما بقصة أبو بكر، وأنه لما عتف ما أدري إحدى الصحابيات، أتت تسأل عن أبي بكر، فأمرت أسماء شيء بردها. كيف القصة؟ مش القصة؟ لا، أنا الصحابية أتت تعود أظن كذا، قال هل تعرفي؟ قال لا أعرفي. نعم تعود أبا بكر. تعرف القصة؟ وش فيه؟ نعم هي هذه البيت فيه. نعم قالت لا، لا هي جاءتك في البيت، يعني المقصود انه حادث من حوادث السيرة استدل به على السرية. هذا سمعنا الاحتجاج به في وقت مضى على السرية. يأخذون مثل هذه الحوادث اللي عند أهل العلم تحت من أشياء كثيرة لا يقوم بها الاستدلال ولا الحجة ولا البرهان، فتجد أن المقرر عنده شيء، وهذا من علامات اتباع الهوى، أنه يتقرر عنده شيء وطريقة اجتهادية عقلية أخذها لنفسه، فإذا نوقش أو حصل سؤال لك كيف كذا وكذا ذهب يتلمس دليلا له. قد يكون السيرة، قد يكون من كلام العلماء، يقتطع أولا من آخر، قد يكون في التاريخ إلى آخر. هذا لا شك ليس من سبيل الاحتجاج الصحيح. الحجة الصحيحة واضحة من كلام الله جل وعلا، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الصحابة ولا معارض له، أو من كلام أحد أئمة أهل السنة، كلام أيضا لا يخالفه الدليل. نختم بهذا وأرجو أن يكون اللقاء. لا يلزمنا أن تكون مواجهتنا سلفية. هذه المسألة هي المسألة التي البلاء فيها اليوم واقع. الناس يعني من هم على منهج السلف فيها فريقان، منهم من عنده طمأنينة والحمد لله بما دل عليه الكتاب والسنة البينة، بما في معتقد أهل السنة من طريقة إنكار المنكر والكلام على منابذة أهل السنة والجماعة المتابعين للسلف الصالح لطرق الخوارج والمعتزلة في الموقف من الولاة ونحو ذلك، وطائفة أخرى اعتراها بعض الشكوك، اعتراها بعض عدم الطمأنينة والقناعة بالبينات، يعني بما دلت عليه البينات وما جاءت به الأدلة وما ذكره أهل السنة والجماعة في عقله، فصاروا ينظرون إلى مسألة المواجهة والموقف من الحكام مثلا والحكومات الكافرة أو من الولاة، ولاة الذين لم يسلب اسم الإسلام واسم الإيمان، ينظرون إلى أن الموقف منهم والمواجهة تكون اجتهادية، وقع في القلوب بعض الاشتباه خاصة عندنا من الشباب السعوديين، فذهبوا مذاهب شتى، خاصة المذهب الذي يقول أو الاتجاه الذي يقول إن المواجهة عصية، هذه الطائفة الواقع أنهم قصروا في العلم، لأنه واجب أن المرء إذا كانت عنده شبهة أن يسعى في إزالتها وكشفها، لا أن يجتهد برأيه ويخرج عما دلت عليه الأدلة إلى رأي الضعاف. إذا ما زالت الشبهة في يوم أو في أسبوع أو في شهر، ليس معنى ذلك أن تترك ما كنت تعلمه أنه الحق إلى أمر جديد لأجل كثرة المتكلمين به، لا، بل الواجب أن تبقى على ما كنت عليه. إذا وقع في القلب شيء من الشبهة يسعى في إزالتها، يسأل أهل العلم. إذا سأل واحد ولم يكن عنده جواب شافي يسأل الثاني والثالث، فلا بد أن يكون العلم النافع محفوظ بالمتابعين للسلف. إذا جهله بعضهم فلن يجهله الآخرون. إذا فأقول إن هذه الآية وهي قوله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه تفرض علينا أن نكون ممن هم على بينة من ربهم في أمورهم جميعا، وخاصة هذا الأمر العظيم الذي هو أمر المواجهة في مصر. تعلمون الحوادث التي حصلت، وإن كانت حوادث فردية في غالب الأحيان اجتهادية، لكنها قد يكون ثم معجبون بها. أقول من رحمة الله جل وعلا بالسلفيين أن هيأ لهم من عنده البصيرة ومعرفة النصوص ومتابعتها حتى لا تفجأه هذه الأمور، لأن هذه الأمور اللي تحدث الزعازع السياسية أو القلاقل من بعض الإسلاميين أو المواجهات من بعض الجماعات ونحو ذلك، هذه قد يعني قوة موتها بعض الأصحاب، لكن إذا كان عند ما يقوده قيادة سليمة صحيحة فهذا من أنواع منة الله جل وعلا عليه. لهذا لو كان المرء بنفسه لتخطفته الأقوال والآراء الكثيرة التي نراها. لهذا أوصي في آخر هذه الكلمة التي قالت أوصي أن نكون على بينة مقدمة في جميع الأمور. البينة قائمة والحجج واضحة، لكن المطلوب من العبد أنه يسعى لأن تكون نفسه مطمئنة في تلك البينات، لأن النفس إذا كانت مطمئنة لم يصرف أحد، لا يمنة ولا يسرى. واليوم كثرة الأقوال وكثرة الآراء وكثرة الكتب وكثرة المجلات وكثرة النشرات وكثرة المحاضرات، وإذا سمعت لكل أحد فمعنى ذلك أنك عرضت ذهنك للتنفس، كما قال الإمام مالك رحمه الله من أكثر الخصومات أكثر تنقل. أكثر الخصومات يعني أكثر السؤال، والخصومة في المسائل أكثر التنقل. وقال أيضا إذا رأيت أهل الجدل فإياك وإياهم. قال رجل له، يعني للإمام مالك، أرأيت الرجل منا تكون معه السنة أيجادل عليها؟ قال لا، يخبر بالسنة فإن قبلت منه وإن سكت. لما؟ لأن من ليس معه السنة لن يجادلك بسنة، فيجادلك بالرأي بالهوى بالعقل، والمجادلة بالرأي والعقل والهوى تصرف كثيرين، لأنه ليس عند أكثر الخلق من قوة العقل والإدراك ما تكون الحجة العقلية مدفوعة بحجة عقلية أخرى. فلهذا يكون الأمر على الإخبار بالسنة. في هذا الوقت كثرة المجادلين وكثرة الآراء، يجب علينا بعد أن من الله علينا بما من تكرما منه وتفضلا أن نكون على اطمئنان بما عليه سلفنا، على اطمئنان من عقائدنا على اطمئنان بما جاء وذكره أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا، وأن لا نزق عنه ولا ننصرف عنه لا برؤية ولا باجتهاد ولا بعقل، لأن هذا الطريق تابعنا فيه ما أمرنا به، والمتابعة عبادة، وأصحاب الطرق الأخرى اجتهدوا، والاجتهاد في هذه المسائل مردود مذموم إلا إذا كان اجتهادا فيما لم يرد به النص. السلفيون إذا تابعوا فإنهم بإذن الله جل وعلا لن يعاقبوا، قد يبتلون ابتلاء من الله جل وعلا للتنفيذ، لكنهم إذا تابعوا وحرصوا كدعوة أن يلتزموا بها وأن يلزموا من معهم فيها برسولها وبعقائدها ومنهجها، فإنهم بإذن الله وبتوفيقه لن يعاقبوا. إذا ابتلوا فالابتلاء لا شك أنه قد يقع في أكمل الناس. إذا نظرت إلى غيرهم فإنه قد خلط في حقهم بين العقوبات وبين الابتلاء. ولهذا نعود وأكرر أنه في خضم هذه الموجات العالية في هذا الوقت والاتجاهات المتباينة الوصية بالمتابعة للمتقدمين، والوصية بالحذر من المحدثات وأصحاب المحدثات، خاصة في هذا الطريق الجديد الذي أو الكلمة الجديدة التي قيل فيها عصرية المواجهة. يعني عصرية المواجهة وش معنى؟ يعني إذا احتجنا في المواجهة إلى مظاهرات لا بأس، سلف ما عملوا مظاهرات نعمل، يعني هذا عصرية. إذا ما عمل إذا ما خرج السلف نخرج، لأن هذا من أنواع المواجهة العصرية، الزمن اقتضى ذلك، الأوضاع والارتباطات وواقع الدول ونحو ذلك اقتضى ذلك. فهذه المسائل وما يدخل تبعا لها من اجتهادات وآراء لا بد أن نكون منها على بينة. المسألة الأخيرة الحذر من الاستعجال، الحذر من الاستعجال، لأن مما يغرى به السلفيون أنهم بطيئون يمشون في دعوتهم مشي إيش كما يقال مشي إيش سلحفة مثلا، بطيئين، ما أحدثوا شيء ولا غيروا، وش ماذا عملتم، ماذا قدمتم، كيف واجهتم هذا الطغيان، كيف واجهتم هذا الظلم، كيف واجهتم هذه الحكومات الظالمة، الحكومات الفاسدة اللي فعلت، كيف واجهتم هؤلاء الطغاة والحكام إلى آخر. تأتي هذه الأسئلة فيأتي كثير من السلفيين فيحتار. إذا كان على طمأنينة فيعلم أن المقصود أن يكون متابعا، المقصود أن يصل إلى الغاية. إذا كان من أصحاب الاعتقادات ما يكفيني، من أصحاب يعني المجادلات والسماع فإنه قد يغرى بتلك الكلمة. إذن فالحذر من الاستعجال، فإن ميزة المنهج السلفي في هذا الوقت أنه منهج يسير على خطى ثابتة في دلائلها من كتاب السنة، ليس بمنهج عجل ولا تستخفه الحوادث ولا تستخفه المواقف ولا التغيرات، إنما يسير بمنهج واضح، جت حادثة، تغيرات سياسية، أقوال، حوادث، يعلم دعاة السلفيين وقادة الدعوة أنها في عمر الزمن قصيرة، سنة سنتين ثلاث، أزمة مثلا أزمة الخليج مرت سنة سنتين ثلاث، هي في عمر الدعوة قصيرة، كيف أجعل الدعوة التي عمرها طويل أجعلها في طواعية هذه الأزمة التي ستنتهي سليم، كيف أجعل الدعوة منفعلة بحادث، منفعلة بموقف، منفعلة بأحداث، لا يجوز ذلك. الدعوة تسير على أصولها ولا تنفعل بالأحداث ولا تتأثر بها، تؤثر الدعوة السلفية بالأحداث ولا تتأثر بها. وهذه الجملة لعل نفصل الكلام عليها في مرة قادمة، وهي يعني هذه الجملة هي أن الدعوة السلفية تتميز بتأثيرها في الأحداث وعدم تأثرها بالأحداث، بخلاف الدعوات الأخرى. الدعوات الأخرى مواقفها منفعلة بالأحداث.